من الهدى كدوحة للعلم قد طاب الفنا تلاوة بها الفؤاد ذاكر وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها والله يهدي بال من منا فطن وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل
كتابنا في كل يوم خير حياة روح والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الكناشة. الكناشة هو الأصل تتشعب منه الفروع، الكناشة الأوراق تجعل كالدفتر لتقيد فيها الشوارد والفوائد، الكناشة بستان يانع نقطف منه الزهر والثمر، الكناشة بحر زاخر نستخرج منه اللآلئ والدرر. الكناشة وإلى أولى فقراتنا.
كناشة تحوي مضاعف.
حدث في رمضان وفاة أبي عمران الفاسي وهو موسى بن عيسى بن أبي حاج الفقيه المالكي، تفقه على أبي الحسن القابسي وهو أكبر تلامذته، تخرج بهذا الإمام خلق من الفقهاء والعلماء، كان أبو عمران من أعلم الناس وأحفظهم، جمع الفقه إلى الحديث ومعرفة معانيه، وكان يقرأ القراءات ويجودها مع معرفته بالرجال والجرح والتعديل. وقال ابن بشكوال: أقرأ الناس مدة بالقيروان ثم ترك الإقراء ودرس الفقه وروى الحديث. توفي رحمه الله في 13 من رمضان سنة 340.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله يا أخي ناصر وأهلا بالإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك شيخنا الكريم. شيخنا المتأمل في الحقوق التي أمرت بها الشريعة وقررتها الفطرة نجد أن الله عز وجل قرن حقه بحق الوالدين الكريمين، فما دلالة هذا الاقتران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام جاء بحفظ هذه الحقوق العظيمة وإرسائها كقواعد في حياة المجتمعات، ولا شك أن أعظم البشر حقا على الإنسان بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بهذا الوحي وهذا النور هم الوالدان.
صحيح،
الوالد والوالدة، لأنهما كانا سبب المباشر في إيجاد أو في ولادة هذا الإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أوصى ببرهما في مواضع في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
الله
أكبر، إشارة إلى التوحيد.
نعم.
وبالوالدين إحسانا، ثم جاء ببر الوالدين بمعنى أن الله قد كتبه وقضاه وقرره، كما أنه قرر توحيده فلا يشرك به، فقد قرر وجوب البر بالوالدين ورعاية حقهما. وقال في آية أخرى: ولا تقل
لقد وصينا الإنسان.
نعم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في آية أخرى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والعلماء يعني في قوله تعالى ولا تقل لهما أف يعني يستدلون على أنه يحرم كل إساءة لهما.
الله. بأي سبيل؟
لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التأفف على أنه أقل أنواع يعني الإساءة لهما.
سبحان الله.
فمن باب أولى الضرب أو الشتم أو الهجر أو الإساءة التي تفوق التأفف منهما. ولا شك أن يعني حق الوالدين عظيم على الإنسان حتى بغض النظر عن الآيات والأحاديث النبوية. يعني حتى الفطرة السوية تقتضي من الإنسان السوي أن يحسن إلى والديه.
نعم صح.
لأنهما هما اللذان يعني أنجباه ورعاياه وربياه وعلماه إلى آخره حتى أصبح شيئا مذكورا. فمن أبسط حقوقهما عليه أن يبرهما وأن يحسن إليهما. لكن الله سبحانه وتعالى لم يترك ذلك لما ركزه في الفطرة.
صحيح.
من محبة الابن لوالديه، وإنما
أكده.
قرر ذلك بأوامر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ويعني جعل هذا من الأركان المهمة جدا في الدين الإسلامي. لذلك نحن الآن نتعبد لله ببر والدينا.
صحيح.
ونعتبر هذا طاعة، والإنسان الرجل أو المرأة التي تنقطع لبر والديها فهي منقطعة للعبادة. نحن نعتقد ذلك، وأن محبة الوالدين ورعايتهما والإحسان إليهما والإنفاق عليهما أنه عبادة نتعبد لله بها.
صح.
فأصبحت جزء من الدين، وهذا من عظمة هذا الدين الإسلامي العظيم أنه ورعايته لحقوق حقوق الوالدين أنه جعل حقوقهما مقررة. تذهب إلى الديانات الوضعية أو القوانين الوضعية أو حتى الديانات المحرفة تجد أن هناك إخلالا بهذا الركن العظيم. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين ولم يشر إلى الأمر ببر الأبناء.
الله أكبر.
بعض المفسرين وبعض العلماء يقولون لأن العناية بالأولاد والرعاية لهما أمر قد فطر الله عليه الوالدين.
صح.
علما أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى الوالدين بالأولاد أيضا في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم.
جميل.
فأوصى بهم في أمور مهمة وهي قضية التركة وتقسيم الإرث بالسوية
والعدل،
والعدل في ذلك. والله سبحانه وتعالى عندما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإن العدل والإحسان من القيم المطلقة الأخلاقية المطلقة في الإسلام.
وش مقصود مطلقة؟
يعني أنها أنت مأمور بالعدل مع كل أحد.
والإحسان لكل
وفي كل في كل حال، والإحسان إلى كل أحد وفي كل حال. ولا شك أن من أولى من تعدل معه وتحسن إليهما الوالدان.
الله.
لأنهم هم أقرب الناس لك وأكثر الناس حقا عليك. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل كان بارا بوالديه، وذات يوم جاء من المرعى وهو متعود أن يعني يحلب لهما الحليب فيسقيهما أولا.
نعم الغبوق.
نعم الغبوق. فلما جاء ذات يوم وجد أن أباه قد نام.
الله أكبر.
وصبيته الصغار يتضاغون عنده من الجوع يريدون يشربون، فوقف بالإناء فوق رأس والده حتى استيقظ ثم سقاه من بره به.
الله أكبر.
نعم. فشكر الله له. فالقصص في الأديان السماوية وفي
متواتر.
نعم. وفي تراث أصحاب المروءات وأصحاب الأخلاق في كل ملة وفي كل زمان تجد أنها كلها تتواتر على بر يعني المسارعة إلى بر الوالدين والعناية بهما، وما في ذلك من الأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة.
نعم. أنا كنت سألت كذلك، لما يكون الوالد مفرط أو عاصي يصاحبه في الدنيا معروف؟
لا شك في ذلك. والله قد قال يعني فإن جاهداك على أن تشرك وليس فقط يعني سيء فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالتعامل معهما بالمعروف مهما كانت ديانته وكانت أخلاقه. وهنا يأتي التحدي.
صح.
والصدق في الإيمان والاستجابة لأمر الله بالبر للوالدين.
نعم. وأحيانا الشيخ ربما يظهر هذا، وبه نختم، أنه لو الإنسان أو يعني في الرجل أو في المرأة لو له زميل أو صديق ربما مفرط لا عمل كل الأسباب لينقذه من النار، فإذا جاءت في الوالدين قال لأنه مفرط فيتركه.
لا شك أن هذا من الخلل في فهم الدين، وأنه ينبغي على الإنسان أن يبر والديه على أي حال وفي كل حال ويحتسب الأجر في ذلك ويغير من سلوكه، فإن هذا سوف ينعكس بإذن الله تعالى. ثم إن هذه القضية قضية بر الوالدين هي من القضايا التي هي تدخل في السلف والدين كما يقولون. إذا بررت بوالديك وأحسنت إليهما سخر الله لك من أبنائك من يبر بك. نعم. وإن فرطت وجدت ذلك عاجلا غير آجل.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من البر. في ختم هذا اللقاء دكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري أشكرك شكرا جزيلا.
بارك الله فيك ونحن كذلك.
شكرا جزيلا.
الله يحييك.
كنا شة تحري مضامين الهدى
حياة القلوب تدبر القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها.
كنا شة تحوي الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الأحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
الله يحييكم جميعا يا شيخ.
الله يبارك فيك. شيخنا، في ما يخص الزكاة يأتي ما يسمى بزكاة الديون، يعني لا يخلو المرء بين أن تكون له أموال عند غيره أو هو يطالب غيره بها، فالمعاملة الشرعية في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحقيقة مسألة مهمة، لسيما أنها تتعلق ببراءة الذمة. فالإنسان من خلال تعاملاته إما أن يكون له عند الناس دين أو عليه دين، وهنا الحقيقة أوصي إخواني وأخواتي
عدم الاستهانة،
نعم، بتعظيم قدري وأجري وأثري هذا الدين، حتى لا تنشغل ذمته فتفوت عليه أحيانا الأزمان، ولربما
صحيح
توفي وهو مدين، وأنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من كان عليه دين حتى قضى عنه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم دينه. ولذلك يقال بأنه يرتبط بهذه المسألة أيضا من حيث العظم زكاتها، فكما أن هذه فيها ما يتوجب على المرء معه إبراء ذمته بسداد الدين، هذه فيها أيضا ما يتوجب على المرء معه إبراء ذمته أمام ربه سبحانه وتعالى. فاجتمع في زكاة الدين حقان: حق الخالق سبحانه وتعالى فيما يتصل بزكاته لهذا الدين، وحق المخلوق أيضا فيما تصل بأداء هذا الدين لمن هو له. فنقول إن زكاة الدين شيخ ناصر هي على قسمين: إما زكاة الديون التي لك عند الناس، أو زكاة الديون التي عليك. فنبدأ بالقسم الأول. زكاة الديون التي لك عند الناس، سواء كانت هذه الديون ناشئة عن بيوع مؤجلة، يعني بعت عليهم شيئا ولم تقبض
السداد.
أحسنت، لم تقبض الثمن، فهذا الثمن في حقيقة الأمر دين لك عند المشتري. أما النوع الثاني ما يكون ناشئا عن قروض، فالقرض تعرف أنه عقد تبرع وإحسان، فإذا احتاج أحد منك شيئا ثم أعطيته مبلغا من المال 1000 أو 2000 أو 10 أو 20، فعلى ما تكون الزكاة في هذا وذاك تفصيل الحقيقة. فأما إذا كان الدين لك عند الآخرين فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون هذا الدين دينا مؤجلا، يعني لم يحن أجله بعد، فمثلا اشتريت أو بعت شيئا بالتقسيط، فالمشتري لا يجب عليه أن يدفع الثمن إلا بعد مدة من الزمن
حسب الوقت المتفق عليه.
أحسنت. فهذا اختلف الفقهاء في زكاته، ومن أمثل الأقوال في ذلك أنه يجب على الدائن إخراج زكاته كل سنة بالنظر إلى رأس مال هذا الدين. فمثلا لو كانت على سبيل المثال يعني بيوعات تقسيط كما يسأل عنها كثيرا، فإن الدائن والمالك لمثل هذا هذه السلع سيارات كانت أو غيرها يزكي كل سنة ما هو في حقيقة الأمر يمثل رأس مال الدين، ويراد برأس المال الثمن الذي لا يتعلق بالأجل، لأن كل بضاعة لها في حقيقة الأمر ثمنان، ثمن حال وثمن مؤجل. الثمن المؤجل عادة أزيد وهو يرتبط بالزمن، فبعد مضي السنة إذا افترضنا أن الشخص سيأخذ مثلا أرباح 20% على سنتين، السنة الأولى 10% والسنة الثانية 20، فسيزكي هذا الدائن في السنة الأولى رأس المال، ولنفترض أن رأس المال هذا مثلا 100,000 زائدا 10% التي حلت من السنة الأولى، لكن لا يزكي 10% التي حلت من السنة الثانية. هذا هو التوجه الأول فيما إذا كان الدين مؤجلا فإن زكاته تكون بالنظر إلى رأس ماله، يعني قيمته لو كان حالا مع ما حل من أرباحه، طبعا ويخصم ما سبق سداده مما دخل في أمواله وتم صرفه. أما إذا كان الدين حالا فإنه لا يخلو، إما أن يكون حالا على مليء يعني قادر باذل يعني غير مماطل، فإنه عندئذ تجب زكاته كل سنة كاملا كما لو كان في يده. ومن أوضح الأمثلة على ذلك مثل الحسابات الجارية في البنوك، لأن العملاء في حقيقة الأمر هم دائنون لهذه البنوك، والبنوك من أملى وأقدر ما يكون وأبذل أيضا، لأنك في أي وقت تسحب ما تشاء سواء بالبطاقة أو بغير ذلك، فعندئذ يجب عليك أن تزكي كل سنة هذه الديون الحالة، سواء كانت حسابات جارية أو كانت عند صديق لك لكن أنت لا تريد أن تطالبه بها وهو مليء متى طالبته
وغير ميؤوس منه
والفرق بين الحال والمؤجل أن الحال هو ما يمكنك المطالبة بدينك فيه، بينما المؤجل لا يمكنك لأن الأجل لم يحن بعد. وبالتالي نقول إنه الدين إذا كان مؤجلا فهذه زكاته، وإذا كان حالا فهذه زكاته، وفي كلا الأمرين الحال والمؤجل الحقيقة لابد من الإشارة أنه إذا كان الدين على معسر أو مماطل لا تجب زكاته، لأنه في حكم المال الضمار، وإنما تكون زكاته عند بعض الفقهاء عند قبضه سنة واحدة، والأقرب والله أعلم أنه لا يزكى إلا بعد حولان الحول من قبضه، لأنه قد لا يقبض، فالملك التام غير متحقق في مثل هذه الأحوال. وهذا يا شيخ ناصر ينسحب أيضا على أحيانا بعض المساهمات المتعثرة التي يكاد ييأس أصحابها من تحصيل أموالهم، فيسألون يقولون هل نزكي أم لا، نقول هذا الحقيقة في حكم المال الضمار فلا تزكون في مثل تلك الحال. النوع الثاني يتسع الوقت له وهو المال الذي عليك. المال الذي عليك أيضا إذا أتيت إلى وعاء الزكاة تنظر إن كان حالا، إن كان حالا يعني أنت مطالب بأدائه الآن سواء أديته أو لم تؤديه، فإنك تخصمه من الوعاء الزكوي. فلو كان الشيخ ناصر عندك 10,000 أو 20,000 ريال من الأموال الزكوية لكن عليك دين 10,000 ريال، فإنه والحالة هذه إذا حال الحول وهذا الدين حالا وهذا الدين حال، فإنك تخصم 10,000 فتزكي 10 لأنها هذه دين حال مطالب أنت بها، فملكك عليها غير تام، تخصم من الوعاء الزكوي فتزكي ما بقي من المال وهو
حتى
العشرة
لو راح تؤدي
الأخرى. إذا كنت راح تؤدي هذا من باب أولى، لأنه أصلا لن تكون موجودة. نحن نتحدث عما إذا تأخرت في أدائه ولكنك عزمت عليه، ليس تأخرا أيضا من باب المطال، لأن
إن كان من باب المطال
فالقول بتزكية هذا المماطل ولو كان مدينا لها قوية الحقيقة. لأنه منع الزكاة فيها من قبل الدائن، لأن الدائن كما اتفقنا لا يزكي عن دين لمماطل، عن دين على مماطل
الأمر كذلك له،
فكذلك بما أنه منعه فإنه يتجه في حقه أن يزكيه إذا كان المنع على سبيل المطال. هذا إذا كان الدين الذي عليك حالا، أما إذا كان مؤجلا فاختلفوا فيه، فقيل يخصم من وعائك الزكوي، وقيل لا يخصم، وقيل يخصم بقدر رأس المال والربح الحال كما تقدم فيما سبق. والقول بأنه لا يخصم في مثل هذه الحالة اللي هو الدين المؤجل كالديون التي الصندوق العقاري مثلا عندنا، أو يعني ديون التمويل المؤجلة، قل بأنه لا يخصم قوي ووجيه،
وهذا الذي تميلنا إليه.
نعم، والمسألة تحتاج إلى تفصيل ونوع. نعم،
أشكرك بس. شكرا جزيلا دكتور عبد الله في ختام هذا اللقاء.
الله يحييك.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
الله
شكرا.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، رواه أبو داود وصححه الألباني.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
الحرب اليوم حرب أفكار، حرب ثوابت، وحرب رموز، لذلك وجب على أهل العلم البيان. لذلك جاء كتاب الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل لصاحبه عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، ولد في 7 ذي الحجة عام 1396، عرف بطلب العلم مبكرا بالإضافة إلى البحث وسعة الاطلاع في شتى الفنون والعناية الفائقة بكتب السنة النبوية حفظا ودراية وإدمان النظر فيها. بدأ بحفظ المتون العلمية من سن مبكرة تقريبا في سن 13 من عمره، وقرأ عشرات الكتب وهو في صغر سنه. درس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في مدينة الرياض، ثم عمل باحثا علميا في وزارة الشؤون الإسلامية، ثم مديرا لإدارة البحوث والدراسات في مركز البحوث والدراسات، ثم باحثا علميا فيها حتى تفرغ من جميع وظائفه لطلب العلم وتعليمه. تعلم على كبار العلماء من أبرزهم العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك، والعلامة عبد الكريم الخضير، وحصل على إجازات علمية كثيرة، وصدر له عدة مؤلفات. جاء هذا الكتاب ليؤصل لتاريخ مسألة الحجاب في الشرائع السابقة وفي الفطرة الإنسانية المركوزة، ثم في الشريعة الإسلامية الغراء، ومن ثم جمع الشبهات خاصة المعاصرة والرد عليها مع فصول تؤكد أن هناك أقوالا دخيلة على مسألة الحجاب برزت في القرن الأخير بسبب ما يسمى بالاستعمار. وتضمن تحقيق القول الدخيل الحديث إن مالكا والشافعي وأبا حنيفة لا يقولون بوجوب تغطية الوجه، وأن هذا الكلام بهذا الإطلاق كلام حادث جديد، كما اهتم الكتاب بالتركيز على الأقوال الدخيلة والمصطلحات الحديثة وعلى الأدلة التي من ثم إخراجها عن مسارها في غضون العقود الأخيرة، وتصحيح أقوال رائجة في الأوساط الثقافية والإعلامية والعلمية حول موضوع الحجاب. ومن المتوقع أن يسهم الكتاب في تصحيح تلك المفاهيم الخاطئة بإذن الله.
كناشة صفحة الهدى.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في غزوة أحد تفقد الحبيب عليه الصلاة والسلام أصحابه، فالتفت إلى أنصاري فقال له: من يبحث منكم عن سعد بن الربيع؟ من يعرف حاله؟ فقام أنصاري قال: أنا آتي إليك بالخبر. فانطلق رضي الله عنه، الحبيب يقول له: اذهب فانظر أهو في الجرحى أم في الموتى. سعد بن الربيع، نعم، الصحابي الجليل الذي سطر بمداد من نور صفحة من صفحات العز والحب. أتى إليه الصحابي فنظر إليه فإذا هو في الجرحى، فإذا هو في آخر رمق، فجلس عنده وقال: يا سعد، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسلني إليك ليسألني ويسألني أهو في الجرحى أم في الموتى؟ فتبسم وقال: بل أنا في الموتى، لأن نفسه تقعقع ثم قال: إن رسول الله يقرئك السلام. قال عليه السلام: وعليك السلام، اذهب إليه وأخبره. قال له: أقرئه السلام وقل له: جزاك الله عني وعن الإسلام خير ما جازى نبيا عن أمته. الله أكبر، ما أعظم الرسالة. ثم أرسله وقال: اذهب إلى قومي، أي من الأنصار، اذهب إليهم وقل لهم: لا عذر لكم أمام الله، لا عذر لكم أمام الله أن يصل أو أن يوصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي من كفار مكة، أن يصلوا إليه وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. يا سعد، يا سعد بن الربيع، أهذا الحب يبلغك إلى أنك لا تتمتم في أواخر حياتك إلا بالسلام عليه والدعاء والصلاة عليه، ثم بعد ذلك وصيتك لقومك، بل هي وصيته للأمة بعده، أنه لا عذر لكم أمام الله، يتحدث عن قومه الأنصار، وفيكم عين تطرف. سعد بن الربيع، أتدرون من هذا؟ هذا الذي آخى بينه الحبيب بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، عندما آخى بينهم في أعظم عقد محبة وأخوة عرفها التأريخ البشري في عصرنا الحديث، كانوا يتوارثون. سعد بن الربيع ماذا قال لعبد الرحمن بن عوف؟ قال: لي زوجتين وبستانين، وقسم بينه الزوجات والبساتين. عجيب، انظر إلى أيهما أحسن في عينك، أجمل في عينك، أطلقها لك من النساء. وانظر إلى البساتين، أيهما أقرب إلى نفسك، أتركه لك. ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انتقل إليه وهو المحب، فقال: بارك الله لك في مالك وفي زوجك، دلني على السوق. سعد بن الربيع هو الذي فاضت روحه بعد أن بذل كل دقائق حياته لله بعد إسلامه. أيها الأخيار، يقول: أنا في عداد الموتى، ثم يسلم على رسول الله. أبلغ الحب في قلوبنا مبلغا كحب سعد بن الربيع وهو يجود بروحه عندما مات؟ هل بلغ الحب في قلوبنا ذاك المبلغ؟ رضي الله عنهم يقرئه السلام، ثم يشهد له بالرسالة والبلاغ، ثم يدعو له أن يجازيه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ثم تجود روحه، وقبل أن تخرج يوصي الأنصار أنه للعذر مقبول إذا بلغ الحبيب أذى، ولو شوكة أو دمعة أو قطرة دم، وفيكم عين تطرف. بأولئك الجيل وذاك الرعيل، طلاب مدرسة النبوة، تخرج سعد بن الربيع رضي الله عنه، الذي كان يسمى النقيب الشهيد. نعم، هو النقيب الشهيد، لأنه كان من السابقين من الأنصار، شهد العقبة وكان من النقباء، وهو الشهيد الذي فاضت روحه على أرض أحد. فرضي الله عن النقيب الشهيد سعد بن الربيع. وإلى الجيل القادم، اقرأوا، اقرأوا سيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووالله إنه من العار أيها الأبناء أن نعرف أفراد منتخبات وأندية ولا نعرف سيرة أصحاب خير الورى عليه الصلاة والسلام.
إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، والتي نأمل فيها أن نكون قد قدمنا لكم وجبة دسمة تليق بكم. العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى